بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في آخر درس في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله في باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين الاتباع، وذكر أدلة وآثارا فيها النهي عن التقليد وبيان خطر زلة العالم إذا زل وتقلده الناس فيها. وكان آخر ما قرأنا قوله: وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، السفينة فيها من يركبها، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه، أي لا يعرف دليله. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة، وهو عاصم ابن أبي النجود، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك، وإسناده حسن. قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة، إما معناه، فحدثني عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، المحقب أي المقلد، أصل الإحقاب التعليق، أي الذي يعلق دينه بالرجال يتابعهم ويقلدهم بدون حجة. إذن هذه نصيحة من ابن أم عبد الله بن مسعود صاحب الحكمة، قال: أغد عالما أو متعلما، يكون هكذا عالما أو متعلما، ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. ثم فسر الإمعة بأنه الذي يعلق دينه بالرجال، إذا اهتدوا اهتدى، وإذا ضلوا ضل، إذا أصابوا قال بالصواب معهم، وإذا أخطأوا سلك الخطأ. فهذا منهي عنه، أن الإنسان يعلق دينه بالرجال، فإن البشر لا يسلم من الخطأ مهما بلغت منزلته. فإذا كان البشر لا يسلم من الخطأ، فإذا لا يجوز للمسلم أن يعلق دينه به، وأن يأخذ بكل قول قاله دون النظر في وجهه. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم، هو نفس الأثر أعاده من طريق أخرى، قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك. وبه عن يونس قال: أخبرنا سفيان قال: وحدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، في الجاهل يعني ضيف، ويأتي معه بضيوف بدون استئذان صاحب الضيافة، كانوا يسمون في الجاهلية إمعة، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال حدثنا سعيد قال حدثنا يونس فذكر الخبرين جميعا بإسنادهما سواء، وهو كما سبق نفس الأثر السابق، فيه النهي من هذا العالم الجليل من أكبر علماء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أن المسلم لا يكون معلقا دينه بالرجال. وسيأتي عن ابن مسعود نصائح كثيرة في هذا، سيأتي يذكر ابن عبد البر، وأن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ علمه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالي الرياحي قال سمعت بن عباس يقول ويل للأتباع من عثرات العالم، عثرات هي الزلات والأخطاء. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع يفتي بفتوى ثم يرجع عنها، يقول قولا ثم يرجع عنه العالم لأنه رأى دليلا أوضح مما استدل به وأرجح، ولا يزال الأتباع يتابعونه على ما هو عليه، وربما قد يكون الذي كان عليه قبل خطأ، بل ربما يكون ضلالا كما هو حال الإمام أبي الحسن الأشعري الإمام المعروف الذي ينتسب إليه الأشاعرة الآن. أبو الحسن قد تاب من طريقة الأشاعرة وتركها وأعلن البراءة منها، ولا يزال أتباعه ينتسبون إليه ويدعون أنهم متبعون له، ولذا قال ويل للأتباع من عثرات العالم، قد يزل العالم ثم يطلع على الحق والصواب فيرجع إليه ولا يزال من اتبعه على ذلك مصمما على قوله ورأيه. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم لأن إسناده فيه ضعيف، خرج ابن عين في الحلية والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وفي إسناده ثابت ابن أبي صفية ضعيف، وفي إسناده عبد الرحمن ابن جندب مجهول، ففي رجل ضعيف ورجل مجهول، له طرق أخرى شديدة الضعف. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم. يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة، فعالم رباني، وهذا الصنف الأول، ومتعلم على سبيل نجاه، وهذا الثاني، أول عالم الثاني متعلم، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، أي سائر الناس بعد العلماء وبعد من يطلب العلم همج رعاع يتبعون كل ناعق أي كل متكلم، وهذا هو الواقع أن من لم يستضئ بنور العلم ولم يتبين بالفهم الصحيح أنه يكون تبعا لكل ناعق، أي لكل من جاء ينعق ويتكلم يتبعه. قال: والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. ثم قال: إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، يقول في صدري علم، لو أصبت له حمله، يعني لو أصبت له من يحرص عليه، من يأخذ ومن يريد حمله، بلى لقد أصبت لقنا غير أو لقنا غير مأمون، يستعمل الدنيا أو يستعمل الدين للدنيا. واللقن هو الفهم، أصبت لقنا أي إنسانا فهما حسن التلقن لما يسمعه، يتلقنه ويفهمه، لكنه غير مأمون أي غير موثوق. يستعمل الدين للدنيا، جعل الدين سلما لينال به الدنيا فقط، ليس له هم في أو في العلم. ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على معاصيه، أو بنعمه وبنعمه على معاصيه. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق. سبحان الله، وهذا الأثر هو ضعيف لكن هو نصيحة عظيمة. أف لحامل حق، يحمل الحق، يدين به، يسير عليه، لا بصيرة له، يقع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق. أول شك يصل إليه أو شبهة تصل إليه تخطفه وهو صاحب حق. إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. سبق أن هذا الأثر ضعيف سنده. ابن عبد البر يقول هو مشهور، يستغنى بشهرته عن إسناده. قال: أخبرنا أبو نصر هارون ابن موسى قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي قال حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبو الفضل الربعي الهاشمي قال حدثنا نهشل ابن دارم عن أبي عن جده عن الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور متهم بالكذب وكان رافضيا يؤمن بالرجعة. كثيرا ما يروي عن علي رضي الله عنه وهو شديد الضعف. عن الحارث الأعور قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالمسلة المحماة. مسلة المحماة هي الإبرة العظيمة التي تكون قد أحمي عليها بالنار، أي تكون سريعة في خرق ما قربت إليه. قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالمسلة المحماة. قال: إني كنت حاقنا ولا أرى ولا رأي لحاق. الحاقن هو الذي إن حبس بول أو تجمع عليه البول يريد البول. إني كنت حاقنا ولا رأي لحاق، وإن شاء يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، فإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر لسانا كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مذرب الأصغرين، والأصغرين هما القلب واللسان، أي فصيح الكلام حاد في ذلك، ولكنني مذرب الأصغرين أبين مع ما مضى ما غبر. قال أبو علي المخيل السحاب، إنه قال فإذا برقت في مخيل الصواب، المخيل السحاب يخال فيه المطر والشقشق ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق، وأبر زاد على ما تستنبطه أو زاد على ما تستنطقه، والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي، والمذرب الحاد، وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو عمر من الشقاشق، إنه فسر الشقاشق بأنها ما يخرجه الفحل من فيه عند هياج، ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق. حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد ابن محمد ابن أبي دليم قال حدثنا حفص أو عمر بن حفص ابن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة أنس ابن عياض قال حدثنا حميد عن أنس أن عمر رأى رجلا يخطب فأكثر، أكثر من الخطبة، فقال عمر إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان، وهذا إسناد صحيح عن عمر، كثير من الخطب من شقاشق الشيطان. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر ابن حجر قال حدثنا خالد ابن عبد الله الواسطي عن عطاء عن ابن السائب، وهو مختلط، ورواية خالد عن بعد اختلاطه، عن عطاء عن ابن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إياكم الاستنان بالرجال، أي تقليدهم وتعليق الدين بهم، يفعل ما فعلوا ويقول ما قالوا حتى لو كان خطأ، وهذا مبدأ جاهلي، كما قال القائل وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أني أنا معهم على الحق والباطل، وهذا من الخطأ. ولذا كانت هذه النصيحة من علي رضي الله عنه إياكم والاستنان بالرجال، أي أن يعلق الإنسان دينه بالرجال، فهذا الذي علقت دينك به قد يزل يوما من الأيام، وقد يكون زلله كبيرا، فإذا تابعت تضررت أنت في دينك. قال إياكم الاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء، استنوا بالأموات الذين قد ماتوا على الخير، ماتوا على العلم، ماتوا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء استنوا بهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر، وهذا الأثر أخرجه أبو داود في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح وتتمته بعد أن قال: ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه، إن آمن آمن وإن كفر كفر. قال: فإن كان مقلدا لا محالة فليقلد الميت ويترك الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يعيش زمنا طويلا على الخير فيما يظهر للناس كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيما يعلم الله ليس كذلك، فيختم له بالسوء، بخلاف الميت الذي قد مات على الخير، على الاستقامة، على الاتباع للسنة، حتى لو أخذ الإنسان بقوله أو تعلق به أو أحبه أو استنى به فإنه مأمون عليه الفتنة، لأنه قد مات، مات على الخير فيما يظهر للناس. فلذا قال ابن مسعود: فإن كان مقلدا لا محالة فليقلد الميت ويترك الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: وأنشد الصولي عن المراغي، قال: أنشدنا أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال: أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنفسه، وكان أفضل أهل بيته وزمانه في وقته: تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لم تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به، فقد قلد الناس رهبانهم، وكل يجادل عن راهبه، وللحق مستنبط واحد، وكل يرى الحق في مذهبه، ففيما أرى عجب غير أن شأن التفرق من أعجبه. وهذه نصائح فيما نحن بصدده، وأن الإنسان يجاهد نفسه ويقلد ما جاء في القرآن، يقلد كتاب الإله، يسير عليه، ولا يسمى تقليدا، يسمى اتباعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: إذ طجع ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك الذي كان يسمى يلقب ربيعة الرأي، إذ طجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى قليلا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا. وقال أيوب رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. إسناده حسن، والذي قبله أثر ربيعة إسناده صحيح، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمرهم بئتمروا. وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. بعد أن ذكر هذا الكلام والنهي عن التقليد وذكر الأدلة والآثار في النهي عنه، قال رحمه الله: قال: وهذا كله لغير العامة، عامة الناس الذي لا يفهم الدليل ولا يدري عنه ولا يستطيع استنباط الأحكام ولا يستطيع تفهم الأدلة، كحال كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة، تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، أي لأنهم لا يفهمون ولا يستطيع استنباط الأحكام والمسائل من أدلتها، فلذا الذي عليه أن يسأل، العامي عليه أن يسأل، يسأل من يثق بدينه وصلاحه واستقامة، وإذا سأل أخذ بذلك وهو معذور. من أفتي بفتيا من غير ثبت كان إثمه على من أفتاه. قال: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، أن العامة عليها تقليد علمائها، هذا الذي على العامة، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، يعني لو وجد أعمى وبصير، وهذا البصير موثوق معروف بتمييز جهة القبلة، فالأعمى يجب عليه أن يقلد هذا البصير الذي يعرف جهة القبلة. يقول أيضا: والعامي كذلك، العامي كالأعمى، والعالم الذي يفتي كالبصير الذي يدله على القبلة إذا أشكلت عليه. فكما أن الأعمى يتابعه فكذلك العامي ليس له إلا الأخذ بقول العالم. قال: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر، إيه لا بصير له، بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. إذن فلا يجوز للعام أن يفتي بالإجماع. كم الآن من العوام صار يفتي، بعضهم يفتي على الشبكات، بعضهم يفتي على الشاشات، وهو عامي جاهل لا يعرف شيئا، فبالإجماع لا يجوز للعام أن يفتي، وبالإجماع يجوز للعام أن يقلد أحد العلماء ممن يثق به، يأخذ بقوله، هذا الذي كلفه الله به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو يسأل، وإنما يسأل أهل الذكر ليأخذ بكلامهم. ونقل فيه ابن عبد البر هنا عدم الخلاف: وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، واصغي إلى قولي ودم بنصيحتي، كذا في النسخة، واصغي، واحفظ علي بوادري ونوادري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثري. الجنادل الحجارة، والدعاثر هي الأحواض الصغيرة. تبا لقاض أو لمفتي لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر، فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيفي الطاهري، ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهى وأهل بصائري. وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابري، إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهري، أي مثل نصوص القرآن. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة كنصوص القرآن حجة. الإجماع اختلف فيه، وهو إذا كان إجماعا منضبطا كإجماع الصحابة وامثالهم فهو حجة، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. وهذه مسألة خلافية، إجماع أهل المدينة، والصحيح أنه ليس بحجة، فالحجة إجماع الأمة، أما إجماع أهل المدينة، نعم إجماع أهل المدينة قوي يستأنس به، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان فيها، لكنه ليس بحجة. المالكية يرون أنه حجة، وابن عبد البر منهم. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخري، وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافري، وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس، فرعا بفرع كالجهول الحائري، والشر ما فيه فديتك أسوة، فانظر ولا تحفل بزلة ماهري. وهي أبيات جميلة ونصائح من الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وسيأتي تتمة الباب هذا في درس لاحق إن شاء الله. وحاصل النهي عن التقليد والأمر باتباع الدليل، وهذا في حق العالم ومن يفهم الدليل، وأما العامي فلا يقدر إلا على سؤال العلماء والأخذ بقولهم. أخي يقول في قول المؤلف أن العامة هم المرادون بقول الله فاسألوا أهل الذكر، أليست الآية عامة للناس كافة حتى طلاب العلم يدخلون في الآية يسألون أهل الذكر؟ نرجو توضيح ذلك. نعم، حتى طلاب العلم يسألون العلماء، لكن طالب العلم الذي يتمكن من النظر في الأدلة حتى لو سأل العالم يسأله استئناسا، لا يسأله للتقليد. قد يكون عند طالب العلم المتمكن الذي عنده بصر في النظر في الأدلة والنصوص، قد يكون عنده قول رأي في مسألة اجتهاد، لكن يريد يستثبت أكثر، أو يريد يتبين من بعض الإشكالات أكثر، فيسأل عالما، فيسأله لا ليقلد وليأخذ بقوله، بخلاف العام يسأل العالم ليأخذ بقوله ويسير عليه، لكن طالب العلم يسأل العالم ليسترشد به، ينظر هل ما كان في نفسه وما ذهب إليه هو صواب، أو أنه أخطأ فيما ذهب إليه وصوبه هذا العالم، أو أنه وافقه فيما كان في نفسه. فهذا الفرق بينهم، الكل يسأل، ولكن العام يسأل ويسير على ما سأل، وطالب العلم الذي عنده مكانة ومعرفة باستنباط الأحكام من النصوص يسأل ليستبين ويستثبت. أخي يقول الصحيح أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مؤسس مذهب الأشاعرة تراجع عن مذهبه؟ نعم تراجع عن مذهبه، تبرأ منه وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة، كان مما قال في أوائل كتابه بمعنى كلام قال: وأنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وتبرأ من طريقة الأشاعرة وطريقة ابن كلاب فرحمه الله. أخوني يقول: ما اسم النجاشي؟ النجاشي الذي هاجر إلى الصحابة اسمه أصحم أو أصحمه، يقال له أصحمه ويقال له الأصحم. أخوني يقول: رجل خطب امرأة، هل يجوز أن يتحدث معها بالجوال قبل النكاح؟ مجرد خطبة، هي امرأة أجنبية، فيجوز أن يتكلم مع المرأة التي خطبها بما يجوز به أن يتكلم به مع الأجنبية، وما سوى ذلك لا يجوز. فأي كلام يجوز يتكلم به مع المرأة الأجنبية هو الذي يجوز أن يتكلم به مع المرأة التي خطبها، لأنها لا تزال أجنبية عنه. فمثلا إنسان اتصل إلى بيت إنسان فأجابت امرأة: السلام عليكم، هل فلان موجود؟ موجود أو غير موجود؟ فكذلك المرأة التي خطبها. أما أنه يتكلم معها ويطيل الكلام وكلام فيه الحب أو العشق، فهذا لا يجوز له، هي امرأة أجنبية عنه. وأخ يقول: ما هو الدعاء الوارد بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يدعو بأيها شاء، كحديث اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه إلى آخره، كحديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كحديث اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت. يدعو بعد الثالثة بما شاء منها، ويدعو بعد الرابعة بما شاء منها. وخن يقول هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ دعاء الاستفتاح لا يقرأ في صلاة الجنازة، وليس في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل كان يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فيستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ البسملة والفاتحة. أخوني يقول هل يجوز الحلف ورب الكعبة؟ نعم يجوز، رب الكعبة هو الله، إنما لا يجوز أن يحلف بالكعبة، أما برب الكعبة فهذا جائز، ربها أي خالقها مالكها. أخوني يقول ما هي الرجعة التي يؤمن بها الحارث الأعور الرافضي؟ الرجعة هي من عقيدة الرافضة، وبعضهم يسميها التناسخ، أي أن أرواح الموتى إذا ماتوا ترجع وتكون في أجساد أخرى، فترجع كل روح إلى جسد يناسبها، وهذا تكذيب بالبعث إنكار لا، يعني إذا كانت روح واحدة في أجساد يوم القيامة مع أي جسد تكون، وما الجسد الذي يعاقب؟ تكذيب للأدلة الكثيرة. عقيدة من عقائد من العقائد الزندقية الإلحادية، القول برجوع الأرواح. أخن يقول الأذكار بعد الصلاة هل هي واجبة؟ ليست واجبة، هي مستحبة، لكنها مرغب فيها جدا، فيها أجر عظيم. من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله 33، سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، ذكر التسبيح. وهكذا في آية الكرسي قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في أثر ابن عمر وقد جاء في بعض طرق مرفوعا، من قال دبر كل صلاة وإذا أوى إلى فراشه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3، كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا، فتكون له نور في قبره وعلى الصراط. فالأذكار بعد الصلاة فيها أجر عظيم مرغب فيها. أخوني يسأل، قد كرر السؤال، يقول ما حال سليم الخوخي؟ فبعض طلاب العلم يقول إنه حزبي. سليم الخوخي هو ممن يحارب دعوة أهل السنة في تلك البلاد، في بلاد الخوخة وما حولها من بلاد تهامة، ويكفيه سوءا وسيئة أنه آوى نعمان الوتر، فنعمان الوتر نزل عنده وهو الذي آواه ودعمه وناصره، ونعمان الوتر هو المثني على الروافض، المدافع عنهم، المسلم عليهم، المجتمع بهم، المبرر لهم مواقفهم، على الملأ ينشر ذلك. ثم يأتي هذا سليم الخوخي يأتي به إلى تلك الأماكن التي هي قريب من أماكن الحرب مع الرافضة، فسليم الخوخي ممن يحارب دعوة أهل السنة والجماعة. فإن السائل قال يقول بعض الطلاب إنه حزبي وأنا لا أعرف ذلك، أو قال هم مصيبون الذين قالوا لك هو من الحزبيين مصيبون، انظر أفعاله، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهو ليس فقط يقع فيهم بل يحاربهم أشد الحرب. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.